من أنه في بعض الفروض ثواب وعقاب لا يرد في الفرض هذا، فإنه هاهنا ليس إلا ثواب لا غير. فحتى هذا المشكل الذي كان القول بالجواز أعني في الصورة الأولى كان مبتليا بهذا المشكل، الفرض هذا من الصورة هذه لا يرد فيه ذلك المشكل أيضا، فليس هاهنا إلا ثواب لا غير. الفرض الآخر فرض سعة الوقت، وقد أفاد أن الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت أيضا لا إشكال فيها على مبنى تغليب ملاك الأمر على ملاك النهي من ناحية متعلق بلا إشكال، لا إشكال في الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت من ناحية نهي لا تغصب، إنما الإشكال من ناحية أخرى، وهي أن المفروض أنه هناك فرد آخر له وجود أيضا، ألا وهو الصلاة في المكان المباح. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن الصلاة في المكان المغصوب ضد للصلاة في المكان المباح بتقريب الثبات، بتقريب أن كلا منهما واف بالغرض الداعي إلى إيجاب الصلاة، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال لسقوط الأمر بإتيان إحداهما وعدم بقاء المجال لإتيان الأخرى، فالصلاة في المباح مع الصلاة في المغصوب ضدان، و ومن طرف ثالث أن الصلاة في المكان المباح واجب أهم نظير إزالة النجاسة والصلاة أول الوقت. ولا شبهة في أن الأمر بالأهم يصير فعليا ولا تصل النوبة إلى الأمر بالمهم، وإن كان الأمر بالمهم واجبا للملاك غير أنه لا أمر فعلي له، ونتيجة هذه المقدمات يعني من جانب أنه الإشكال يصطدم معنا من ناحية أخرى، ألا وهي أن المفروض أنه هناك فرد آخر له وجود، ألا وهو الصلاة في المباح. ومن جانب ثاني أن الصلاة في المباح ضد أن الصلاة في المكان المفروض ضد للصلاة في المباح. ومن جانب ثالث أن الصلاة في المكان المباح واجب أهم من الصلاة في المكان المغصوب، ونتيجة هذه أن مسألتنا تكون صغرا من صغريات مبحث الضد، وعليه فلا بد من ابتناء الكلام في المقام على مباني ذلك الباب، باب مبحث الضد. فإن قلنا في ذلك الباب بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فلا بد في المقام من الحكم ببطلان الصلاة في المكان المغصوب مع فرض سعات الوقت والتمكن من اتيانها في غير المكان المغصوب. والنقطة في ذلك الاقتضاء، بنينا على مبنى الاقتضاء هنا، وذلك الاقتضاء الأمر بالصلاة في المكان المباح علما للنهي عنها في المكان المغصوب. وهذا النهي الغيري الناس عن الأمر بالشيء يبطلها يبطل الصلاة في المكان المغصوب على أساس أن النهي في العبادات دال على فسادها. وأما إذا قلنا في ذلك الباب بعدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فلا بد في المقام من الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت. وذلك لأن الأمر بالصلاة في المباح لا يقتضي النهي على مبنى على المقتضى، لا يقتضي النهي عنها في المغصوب حتى فلا تكون الصلاة في المغصوب منهيا عنها حتى تبطل فتصح حينئذ. مضافا إلى أن المفروض أن الصلاة في المغصوب على مبنى تمامية ملاك الأمر وغلبته على ملاك النهي، ماذا فيها أن الصلاة في المقصود على هذا المبنى واجدة لملاك الأمر، وعندها فلو أتى المكلف بها بقصد ملاك أمرها لوقعت صحيحة. حتى على مقالة المشهور بين المتقدمين من أن عبادية العبادة منوطة بمن؟ منوطة بوجود الأمر الفعلي، حتى على هذه المقالة قد عرفت ثم فيما سبق في بحث الترتب من مسألة الضد أن الأخوند رحمه الله وفقا لذلك البيان المتقدم قال بإمكاني تصحيح الأمر فعلا، ولكن مع الإغماض عما تقدم سابقا يكفينا الحكم بصحة الصلاة في المغصوب في سعة الوقت على مبنى عدم الاقتضاء، وبما استصار على الاقتضاء كذا وعلى على الاقتضاء كذا، نجي نشوف رأي الآخون هناك ماذا. وبما أن رأي صاحب الكفاية هناك عدم الاقتضاء، وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فعلى أساس من هذه لا بد من الحكم بصحة الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت، وإن لم تكن مأمورا بها فعلا. لماذا؟ وإن لم تكن مأمورا بها فعلا على أساس ابتلائها بالمزاحم الأقوى، أعني الصلاة في المباح. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات مسألة الاجتماع. قال رحمه الله: أو مع. أولا ينبغي أن نعرف أن العاطف على ماذا؟ قوله هذا معطوف على قوله مع الاضطرار. نرجع نشوف الحكم شنو هو. كان الحكم كنا حاكمين بالصحة لو بالبطلان. قال: وأما على القول بالامتناع، على القول بالجواز حكمنا بالصحة مطلقة، وأما على القول بالامتناع فكذلك. يعني شنو فكذلك؟ لا إشكال في الصحة. متى لا إشكال في الصحة؟ واحد، مع الاضطرار إلى الغاصب لا بسوء اختيار. اثنين، مع الاضطرار إلى الغاصب مع سوء الاختيار ولكن الصلاة وقعت في حال الخروج. على يا قول قلنا على مسلك الشيخ الأعظم، على القول بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه مع ضيق الوقت. مع ضيق الوقت هم متعلق الذات بالفرض الثاني وهم بهذا الفرض أو مع غلبة. ثلاثة فكذلك الحكم بالصحة مع غلبة ملاك الأمر، إشارة إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة اللي هو ربط ديما إلى ربط القول بالامتناع. وأما على القول بالامتناع مرة قلنا الصورة الثانية شنو كانت؟ بنينا على القول بالامتناع مع تغليب جانب النهي، وأن ملاك النهي أقوى أغلب غالب. الصورة الثالثة على القول بالامتناع مع تغليب ملاك الأمر أو مع غلبة، يعني وأما على القول بالامتناع فكذلك الحكم صحة الصلاة مع غلبة ملاك الأمر على النهي في الفرض الأول مع ضيق الوقت مطلقا من غير فرق بين البقاء والخروج ولا بين الاضطرار وغيره. وفي الاضطرار لا فرق أيضا حتى لو كان بسوء الاختيار. أما الفرض الآخر فرض سعة الوقت، قال أما الصلاة في أما الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على مسألة الضد، على عدم هذا مبنى الصحة لف ونشر مرتب، على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد، هذا مبنى من الصحة، واقتضائه يعني وعلى اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد مبنى عدم الصحة. فإن من هنا شريد رحمه الله يريد أن ينبه على وجه بطلان الصلاة في المكان المغصوب مع غالبية مصلحتها على منه على ما فيها من المفسدة، وأن وجه البطلان إنما هو النهي الغيري الناس عن الأمر بمن؟ عن الأمر بالشيء المقتضي للنهي عن ضده. فالفساد فساد الصلاة، يعني يقول إذا نحكم بالفساد الفساد من ناشي، فالفساد ناش عن ماذا؟ عن النهي الغيري، لا أنه ناش عن عدم المصلحة، لا أنه ناش عن عدم المصلحة. يقول هذه الصلاة في المكان المغصوب مصلحتها غالبة، ليش؟ نحن الآن على يا مبنى على مبنى الامتناع وتقديم جانب الأمر، وأن ملاك الأمر غالب وراجح، ومما يوجب ماذا؟ سقوط ملاك النهي عن الفعلية، فهي فيها مصلحة. ففسادها ناش عن النهي الغيري، لا أن يكون ناشئا عن ماذا؟ عن عدم المصلحة. يقول فإن الصلاة في الدار المغصوبة، فهو ينبه على وجه البطلان، وأن وجه البطلان هو النهي الغيري اللي هو ناشئ عن الأمر بالشيء، فالفساد ناشئ عن النهي الغيري مو ناشئ عن عدم المصلحة. يقول فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غير الدار المغصوبة عن المباحة تضاد الصلاة في المغصوب بناء لتضادها بناء على أنه لا يبقى مجال مع الإتيان بإحداهما اللي هي الصلاة في المغصوب لا يبقى مجال لمن للأخرى عن الصلاة في المكان في غير المغصوب مع كونها أي مع كون الأخرى اللي فسرناها الصلاة في غير المغصوب يعني الصلاة في المباح مع كونها أهم منها من الصلاة في المغصوب ولا شبهة في أن الواجب الأهم اللي هي الصلاة في المكان المباح يصير أمره فعليا ولا تصل النوبة أيضا إلى الأمر بالمهم وإن كان الأمر بالمهم واجدا للملاك غير أنه ماذا لا أمر فعلي له. قال بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما أي الصلاة المغصوب لا يبقى مجال للأخرى عن الصلاة في غير المغصوب مع كونها أي مع كون الصلاة في المكان المباح واجب أهم منها ليس أهم يعلم لخلو الصلاة في المباح عن المنقصة يا منقصة اللي هي ناشئة من قبل اتحادها مع منه مع الغصب كما هو الحال وين في الصلاة في الغصب. قال لكنه استدراك منا قال وأما الصلاة في المكان المغصوب في سعة الواقف فالصحة وعدمها مبنيان على عدم الاقتضاء والاقتضاء ولكن الشأن عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فعلى أساس هذا قال فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها فعلا لابتلائها بالمزاحم الأقوى أعني الصلاة في المكان المباح. هذا قيد اختيارا أو كلمة اختيارا في جملة من النسخ غير موجودة مع إمكان القول بأنه لا حاجة إليها لا نحتاج علما إلى كلمة أو إلى لفظ اختيارا. الصلاة في المكان المغصوب في سعة الوقت صحيحة على مبنى عدم الاقتضاء لا نحتاج إلى الاختيار إذ بعد فرض تمامية ملاك الأمر وغلبته على مناط النهي لا وجه لبطلان الصلاة في المغصوب إلا شنو لا وجه للبطلان إلا النهي الغيري إلا النهي الغيري إلا إذا قلنا هناك بمن بالاقتضاء إلا النهي الغيري ولا فرق في هذا النهي الملازم للأمر، لا فرق في هذا الأمر بين الاختيار والاضطرار بعد فرض سعة الوقت، وإن كان الاتيان بالصلاة وفي غير المقصود. فإذا بنينا على الاقتضاء فالصلاة محكومة بالبطلان، انتهينا. إذا بنينا على عدم الاقتضاء فلا وجه للبطلان، لبطلان الصلاة، وأن الصلاة محكومة بالصحة في سعة الوقت، كان اضطرارا أم كان اختيارا. بعد أن فرضنا تمامية ملاك الأمر وغلبته على مناط النهي، وقلنا بأن الأمر بالصلاة في المباح لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي النهي عن الصلاة في المقصود، فحينئذ تصح الصلاة في سعة الوقت، كانت اختيارا أم كانت اضطرارا. قال فالصلاة في الغصب استعلى بعض النسخ اختيارا في سعة الوقت صحيحة، وإن لم تكن مأمورا بها نتيجة ابتلائها بالمزاحم الأقوى، أعني الصلاة في المكان المباح، لأن الصلاة في المباح واجب أهم، يعني الأمر بها أهم من الأمر بالمهم، أعني الصلاة في المقصود.
الأمر بها أهم، ويقول وإن لم تكن مأمورا بها، يعني شلون يأتي بها؟ أمرنا بها.
مو قلنا وإن كان الأمر بالمهم واجب الملاك، غير أنه الأمر فعلي مأخوذ ولكن الملاك موجود. فتعليل الصحة هذا اللي من الخارج أخذوه، أولا أنه على عدم اقتضاء لا اقتضاءه، علمنا وذلك لعدم اقتضاء الأمر بالصلاة في المباح ماذا؟ النهي عنها في المكان المقصود، مضافا إلى أن المفروض أن الصلاة في المكان المقصود على مبنى تغليب جان ملاك الأمر وغلبتي على مناط النهي واجبة لملاك الأمر أم لا؟ وعندها لو أتى المكلف بها بقصد ملاك أمرها لوقعت صحيحة.
مع غلبة ملاك الأمر يعني تفضلت المفروض بأنه سواء كان الاضطرار بدون اختيار أو لا بدون اختيار
في ضيق الوقت.
نعم الاضطرار لا بدون اختيار، يعني الصور الثالثة اللي أخذناها يقتضي على حكم التركيب خطابا وملاكا، فكيف نتصور غلبة ملاك الأمر يعني على الصور الثالثة اللي أخذناها؟
اللي أخذناها كان مبني على أن تقديم ملاك النهي.
ما أذكر
الدرس السابق كله مبني على ذلك، السابق كله مبني على الصورة الثانية، بنينا على الامتناع وتغليب جانب النهي، وأن ملاك النهي غالب على ملاك الأمر. الشيخ يحتاج الدقة في الدرس الماضي حرفيا.
نعم لأن الاضطرار مجرد الاضطرار لا يرفع
النهي. الصورة الثانية الآن، في الصورة الثالثة كلامنا. التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقد تعرض قدس سره في هذا التنبيه إلى مطالب ثلاثة. المطلب الأول هو خلاصة المطالب التي بحثها مفصلا في المقدمتين الثامنة والتاسعة تاسعا من مقدمات هذه المسألة، وحاصله حاصل المطلب الأول أن مسألة باب الاجتماع ليست من مسائل باب التعارض، ولا تكون مندرجة في باب التعارض كي يكون أحد الخطابين واجدا للملاك والآخر فاقدا له، بل مسألتنا مسألة الاجتماع من مسائل باب التزاحم، وأنها تندرج في باب التزاحم نظرا إلى أن كلا من خطاب صلي وخطاب لا تغتر كلا منهما واجد للملاك، واجد للمقتضي، وعندها فإن كنا من القائلين في جواز الاجتماع فنقول بأن كلا من خطاب الأمر والنهي فعلي في مادة الاجتماع، ولا مانع ولا محظور في ذلك لفرض أن كلا منهما قد تعلق بطبيعة وعنوان غير ما تعلق به الآخر، فالعنوان على هذا المسلك متعدد، وتعدد العنوان موجب لتعدد المعنون، فلا مانع من أن يكون كلاهما فعليا في مادة الاجتماع، وعليه أي وعلى القول وعلى هذا القول بالجواز بجواز الاجتماع، وعليه فلا تعارض ولا تزاحم. وأما إن كنا نقول بالامتناع وأنه لا يمكن أن يكون ملاك كل منهما فعليا ومؤثرا، وأن الجمع بينهما جمع بين الضدين، فلا بد. والجواب: أما لو كنا نقول بالامتناع ونقول لأنه ما ممكن أنه ملاك هذا وملاك ذا، كل منهما يكون فعلي ومؤثر، وأن الجمع بينهما جمع بين الضدين، فلا بد والحالة هذه من النظر إلى أن أي الخطابين أقوى ملاكا، فيقدم ما هو الأقوى ويؤخذ به ويطرح الخطاب أو الدليل الآخر. فإذا في هذا المقام يكون مصب الكلام على ما هو أقوى ملاكا من الخطابين، وإن كان الآخر يعني أضعف ملاكا، وإن كان الآخر الأضعف ملاكا أقوى منه دلالة أو سندا. فلو كان خبر الثقة أقوى ملاكا، وكان الخبر الصحيح أضعف ملاكا، فلدى التزاحم يقدم الخبر الموثق على الخبر الصحيح وإن كان أقوى سندا. هذا كله فيما إذا أحرزنا الغالب منهما، يعني الفقيه في مقام الإثبات استطاع أن يحرز منه أي الخطابين أقوى ملاكا من الآخر حتى يؤخذ به ويقدم ويطرح ذلك الأضعاف. وأما لو لم نحرز ذلك وكنا من القائلين بالامتناع، فعند ذلك يكون المتزاحمان بالذات متعارضين بالعرب، يكون المتزاحمان بالذات، قلنا خطاب صلي وخطاب لا تخطب ماذا؟ تزاحم، يندرج في باب التزاحم كل منهما عند ملاك، ليس من مستغريات باب التعارض، أي أنه هناك تكاذب في مقام التشريع، هناك تكاذب في مقام الجعلي، لا، وإنما تزاحم وين أكو؟ بين الملاكات، بين المقتضيات، بين المؤثرات في المرحلة الفعلية. وأما إذا لم نحرز الغالبة وكنا من القائل الامتناع، فعند ذلك يكون المتزاحمان بالذات متعارضين بالعرض، ويكون كل منهما مكذبا سبا للآخر وين؟ في مرحلة التعلية راح يصير بينهم تعارض، لكن عارضي تعارض بالعرض. منشأ هذا عروض التعارض عدم إحراجنا أن أيهما أقوى ملاكا، وعندها فنلتجئ إلى إعمال قواعد باب التعارض من المرجحات الدلالتية أو السندية، وبذلك يتم ترجيح أحدهما على الآخر، ثم بطريق الإني التجأنا إلى إعمال قواعد باب التعارض. نرجع إلى المرجحات باب التعارض، إما المرجحات الدلالتية أو السندية، راح يكون ترجيح أحد الخطابين على الآخر، ثم بطريق الإن نصل، ثم بطريق الإن نصل من خلال الترجيح بواسطة مرجحات باب التعارض نصل إلى هذه النتيجة. نقطتين شارحة، أن الراجح يكون هو الأقوى ملاكا، ويكون هو فعليا فيؤخذ به ويطرح ويدعى الآخر. نطبق الآن قبل المطلب الثاني. قال الأمر الثاني، يعني التنبيه الثاني، قلنا هناك تنبيهات ثلاثة أو أمور ثلاثة، التنبيه الأول ما انتهينا منه، التنبيه الثاني يتعرف في هذا الأمر الثاني إلى مطالب ثلاثة. المطلب الأول اللي تفصيلا تقدم واللي صرنا الآن حاصله، قال قد مر في بعض المقدمات يشير المقدمة الثامنة والتاسعة من مقدمات أصل هذه المسألة، ذكر هنا في المقدمة الثانية والتاسعة هذا البحث تفصيلا، وأنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغتاب على الامتناع، أما على الاجتماع الأمر واضح أصلا لا تعارض ولا تزاحم. قال لا تعارض على الامتناع تعارض مفعول مطلق، يعني لا نوع من التعارض، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان كاشفان. شنو يقول؟ ماكو تعارض. حتى وين نروح الى مرجحات باب التعارض؟ شنو هو مرجحات باب التعارض؟ كي يقدم الاقوى منهما اما دلالة او سندا فيما اذا شنو فيما اذا كان احدهما اقوى من الاخر دلالة او سندا، اذا تساويا عرفتم هناك نزاع موجود على بعض مسلك انه يصار الى التخيير الشرعي، ومسلك يصار الى التفاقطي. قال كي يقدم الاقوى منهما دلالة او سندا، بل مسألتنا انما هو، يعني مثل خطاب صلي وخطاب لا تخفف، هو من باب تزاحم المؤثرين، من باب تزاحم الملاكين، من باب تزاحم المقتضيين. زين، فنعمل ماذا؟ نعمل مرجحات باب التزاحم. ما هو الوظيفة؟ ما هي الوظيفة في باب التزاحم؟ قال فيقدم الغالب منهما ملاكا، يعني مؤثرا مقتضيا، وإن كان الدليل على مقتضيا طب الآخر يا آخر اللي هو أضعف ملاكان الدليل على مقتضى الآخر كان أقواميا من دليل مقتضى الغالب. هذا واحد من حيث الدلالة. اثنين اللي وضحت لكم الخارج، فيقدم الغالب منهما ملاكا وإن كان سند مقتضى الآخر أقوى من سند مقتضى الغالب. فمصب الكلام وين؟ على تقديم ما هو الأقوى ملاكا. هذا كله وقت فيما إذا أحرزنا الغالب منهما، ما استبهنا، ما حرنا، ما شككنا. قال هذا فيما إذا أحرز الغالب من الخطابين، وإلا لو لم يحرز ونحن قائلين بالامتناع وكلامنا عن الامتناع، وإلا قال كان بين الخطابين المتجاحلين بالذات، قال كان بينهما تعارض بالعراض. فيقدم إعمال قواعد التعارض، فيقدم الأقوى منهما من حيث الدلالة أو من حيث السند، مرجحات دلالتية أو مرجحات سندية. وبطريق الإن، هنا طريق الإن يقولون ليس المراد هنا البرهان الإني المصطلح، أي السير من المعلول إلى العلة، من المؤثر إلى الأثر، إذ أنه مك هنا علة ومعلول، وإنما هنا يقدم من طريق الإن أي بالدلالة الالتزامية، أي بطريق الالتزام. يقول وبطريق الإن شو راح يحرز؟ يحرز به أي بتقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا، يحرز به أن مدلول ذاك الأقوى، ذاك اللي هو أقوى دلالة أو سند، أن مدلوله أقوى من حيث ماذا؟ من حيث الملاك، من حيث المقتضي، هو الفعلي، هو اللي راح نأخذ به وندع الآخر. ثم قال هذا كله لو كان، هذا المطلب أيضا تقدم مفصلا سابقا، ملخصه هنا يأتي أنه يكون لازم كل من الخطابين قد تكفل ماذا؟ قد تكفل حكما فعليا. وأما إذا لم يتكفل حكم فعلي فما الآمر؟ والحمد لله رب العالمين.